السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لكن فيه أن الاستصحاب كما صرح به هو في أول كتابه إن أخذ من العقل كان داخلا في دليل العقل، وإن أخذ من الأخبار فيدخل في السنة، وعلى كل تقدير فلا يستقيم تعريفه بما ذكر. كان الكلام بالنسبة إلى تعريف الاستصحاب، قلنا بأن مختار المصنف أن أخصر وأسد تعريف هو إبقاء ما كان. في مقابل هذا التعريف هناك تعريف منسوب إلى صاحب القوانين محمد القمر، وهو كون حكم أو وصف يقيني الحصول في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق. قال هذا هو الاستصحاب، أن يكون الحكم يقينيا في السابق ثم مشكوك البقاء في الآن اللاحق، أو هناك وصف مثل العدالة متيقنة في السابق مشكوكة في اللاحق. هذا هو الاستصحاب، هكذا قال. المصنف أشكل عليه بأنه هذا لم يكن استصحابا، بل هذا هو مورد الاستصحاب ومحل الاستصحاب ومجرى الاستصحاب، أما نفس الاستصحاب فهو إبقاء ما كان. ثم المصنف قال يمكن أن نوجه تعريف صاحب القوانين بهذا الشيء، بأنه نعم إذا كان الاستصحاب بما أنه أصل عملي مستفاد من الأخبار، ففي هذه الحالة هذا التعريف الذي ذكره صاحب القوانين لا ينطبق عليه. ليش؟ لأن الاستصحاب الذي هو أصل عملي ثابت بالأخبار هو وجوب إبقاء ما كان، أما أنه شيء متيقن في السابق مشكوك في اللاحق هذا هو مورد الاستصحاب وإشكالكم وارد. ولكن لو قلنا بأن الاستصحاب هو شنو؟ دليل عقلي، وهو من الإمارات الظنية، فإذا كان دليلا عقليا يعني من الأدلة الاجتهادية وليس من الأصول العملية، ففي هذه الحالة تعريفه يكون صحيحا. لماذا؟ يعني إذا كان شيء متيقنا في السابق نفس هذا اليقين في السابق يورث ويوجب الظن، على الأقل الظن ببقائه. فإذن التعريف يكون صحيحا إذا كان الاستصحاب أمارة ظنية مستفادة من بناء العقلاء أو من حكم العاقل. هذا هو التوجيه. المصنف لا يقبل حتى هذا التوجيه، يقول لأن صاحب القوانين رضوان الله تعالى عليه عندما تطرق إلى الاستصحاب ذكره بعد أن ذكر الأدلة الأربعة بالنسبة إلى الاستنباط، قال بأنه مصادر التشريع أصلا عندنا هو الكتاب والسنة والإجماع والعقل. بالنسبة إلى الاستصحاب هناك خلاف، بعض الفقهاء قالوا بأن الاستصحاب هو دليل خامس، الاستصحاب هو دليل خامس يضاف إلى الأدلة الأربعة المذكورة. صاحب القوانين قال بأنه لا، الاستصحاب إما أن يكون عقليا فهو داخل في حكم العقل، وإما أن يكون أصلا عمليا مستفادا من الأخبار فهو داخل في السنة. واضح؟ فإذا باعترافه بأن الاستصحاب لم يكن دليلا مستقلا في مقابل الأدلة الأربعة، بل على تقدير هو داخل في السنة، وعلى تقدير هو داخل في حكم العقل، إذن هو في ضمن هذه الأربعة الأدلة. فإذا كان هذا هو اعترافه، المصنف يقول سواء كان الاستصحاب عقليا يعني مستفادا من العقل، أو كان مستفادا من الأخبار حتى يكون داخلا في السنة، هذا التعريف الذي ذكره صاحب القوانين لا ينطبق عليه على كل حال. لماذا؟ لأنه لو كان الاستصحاب عقليا يعني مستفادا من حكم العقل، فإن حكم العقل يقول بماذا؟ يقول بأن يجب عقلا إبقاء ما كان كما كان، فإذا كان متيقنا يجب أن يبقى اليقين ما لم يزل ولم يقم دليل على إزالته، هذا هو حكم العقل. وبحكم الملازمة بين الحكم العقلي والحكم الشرعي، كلما حكم به العقل حكم به الشرع، هذه الملازمة التي يدركها العقل أيضا، فينتج لنا بأن هذا الحكم الذي كان ثابتا في السابق وكان متيقنا، الآن حسب الظن أنه مظنون البقاء شرعا. فإذا ما كعدنا بأنه لو كان هناك حكم متيقنا ثم شك في ذلك وما شابه ذلك، فحكم العقل، حكم العقل هو شنو؟ هو وجوب إبقاء ما كان عقلا. أما أنه أن يكون شيء متيقنا في السابق مشكوكا في اللاحق، هذا من مقدمات الحكم، ويجب علينا أن نفرق بين المقدمة بالنسبة إلى الحكم وبالنسبة إلى نفس الحكم. إحنا جاي نتكلم عن أصل الاستصحاب لا عن مقدمات ومورد الاستصحاب. نعم مورد الاستصحاب وموضوع الاستصحاب الذي يعني المورد الذي يتحقق فيه موضوع الاستصحاب يجب أن يكون شيء متيقنا ثم مشكوكا في اللاحق، هذا مورده. ولكن أصل الاستصحاب حتى وإن كان عقليا بما أن العقل يدركه ويحكم به هو ماذا؟ هو إبقاء وجوب إبقاء ما كان عقلا، وبالملازمة العقلية بين العقل وبين الشرع يثبت بأن هذا الشيء مظنون البقاء شرعا. هذا إذا كان شنو؟
عقليا.
إذا كان الاستصحاب عقليا بما أنه أمارة. وأما إذا كان داخلا في السنة بأن يكون مستفادا من الأخبار، الأخبار ماذا تقول؟ تقول لا تنقض اليقين بالشك، لازمه وجوب إبقاء ما كان. فإذا هذا هو الاستصحاب. أما أنه متى يتحقق هذا الحكم، يجب أن يكون هناك مقدمة وأن يكون هناك مورد حتى يتحقق موضوع الاستصحاب. المورد هو ماذا؟ أن يكون شيئا يقينيا ثم
حصل الشيء.
يحصل الشيء. فإذا على كلا التقديرين باعترافه بأن الاستصحاب لم يكن دليلا مستقلا، وإنما هو إما أن يكون داخلا في حكم العقل أو في السنة، على كلا التقديرين لا ينطبق هذا التعريف على الاستصحاب، على نفس الاستصحاب. نعم ينطبق على محل الاستصحاب، على مورد الاستصحاب.
نعم
زين. إذن هذا التعريف الذي ذكره صاحب القوانين لا يمكن الدفاع عنه ولا يمكن توجيهه. هناك تعريف آخر منسوب للعضدي قد يؤيد تعريف صاحب القوانين. قال بأن معنى استصحاب الحال، يعني استصحاب الحال السابقة، أن الحكم الفلاني قد كان ولم يظن عدمه، زين. وكل ما كان كذلك يعني كان متيقنا ولم يظن عدمه فهو مضنون البقاء. هكذا عرف الاستصحاب، يعني وكأنه شكل صغرى وكبرى لكي يستنتج معنى الاستصحاب. قال بأنه يجب أن يكون شيء متيقنا سابقا ولم يظن بارتفاع هذا الحكم هذه الصغرى، وكل مظنون البقاء نعم، وكل ما كان كذلك يعني متيقنا فهو مظنون البقاء. هذه الكبرى النتيجة بأن الحكم الذي كان سابقا هو مظنون البقاء. شيخ الأنصاري يقول هذا التعريف إذا كان تعريف الاستصحاب منحصرا في الصغرى فقط، يعني قوله أن الحكم الفلاني قد كان متيقنا يعني ولم يظن عدمه فقط، هذا هو تعريف الاستصحاب، ينطبق على ماذا؟ على تعريف صاحب القوانين، لأنه صاحب القوانين هم قال بأن الاستصحاب هو أن يكون شيء متيقنا للحكم متيقنا في السابق ولم يعلم بارتفاعه ثم يشك فيه. فإذا كان المراد العضدي من تعريف الاستصحاب هو الصغرى، خصوص الصغرى، ينطبق على ماذا؟
تعريف صاحب القوانين.
وأما إذا أراد الكبرى أنه كل ما كان متيقنا سابقا فهو مضنون البقاء، فهذا ينطبق على التعاريف الأخرى التي ذكرناها. الفاضل التوني قال بأن تعريف الاستصحاب هو يحصل من ضم كلا المقدمتين الصغرى والكبرى، لا خصوص الصغرى ولا خصوص الكبرى، يعني كلا المقدمتين إذا ضممناهما يكونان ماذا؟
تعريف
الاستصحاب، يعني جعل المورد أيضا من ضمن الاستصحاب. قال يعني يجب أن يكون مثلا هناك حكم متيقنا سابقا ولم يعلم بارتفاعه هذه الصغرى، ثم كل ما كان متيقنا ولم يعلم بارتفاعه فهو شنو؟ مظنون البقاء. فهو مظنون البقاء. إذن كلا المقدمتين يحققان الاستصحاب. الشيخ الأنصاري بعد ما يناقش، لأنه واضح النقاش بأنه أن يكون مورد الاستصحاب شيء، وأن يكون المورد من ضمن نفس الاستصحاب شيء آخر كما فعل الفاضل التوني، ثم قال الأمر سهل فما يحتاج إلى البحث إلى هذه الدرجة. نطبق. بعد أن وجه المصنف تعريف صاحب القوانين بأنه شنو المراد من الاستصحاب، الاستصحاب العقلي، والاستصحاب العقلي هو شنو؟ هو أن يكون شيء متيقنا نعم نفس هذا اليقين السابق يوجب الظن بالبقاء، فإذا هذا هو الاستصحاب. يقول هذا التوجيه، لكن فيه أي في التوجيه أن الاستصحاب كما صرح به هو يعني صاحب القوانين في أول كتابه إن أخذ من العقل، يعني يريد يقول بأنه لم يكن مستقلا، إن أخذ الاستصحاب من العقل كان داخلا في دليل العقل الذي هو ثالث أو رابع الأدلة الأربعة، وإن أخذ من الأخبار فيدخل في السنة الذي هو الدليل الثاني من الأدلة الأربعة. وعلى كل تقدير، سواء الشيخ الأنصاري يقول على كل تقدير سواء كان الاستصحاب عقليا أو داخلا في السنة فلا يستقيم تعريفه بما ذكره. لماذا؟ لأن دليل العقل هو حكم عقلي يتوصل به إلى حكم شرعي بسبب الملازمة بين ما يحكم به العقل ويحكم به الشرع. وليس هنا إلا حكم العقل ببقاء ما كان على ما كان، هذا هو حكم العقل. أما أن يكون شيء متيقنا ثم لم يعلم بارتفاعه ثم يشك فيه، هذا خارج عن حكم العقل. حكم العقل يقول الاستصحاب هو شنو؟ مصاحبة الحال السابقة، كان يقينا الآن نستصحب هذا اليقين، يعني إبقاء ما كان. والمأخوذ من السنة، الاستصحاب المأخوذ من السنة ليس إلا وجوب الحكم ببقاء ما كان على ما كان. ليش؟ الذي استفدناه من لا تنقض اليقين بالشك. نعم، يعني شنو؟ يعني يجب عليك أن تبقي هذا اليقين السابق، وهو الذي نعبر عنه بماذا؟ ببقاء ما كان على ما كان. فإذا كلا الاستصحابين هو بمعنى وجوب إبقاء ما كان. هسه تارة يكون الوجوب عقليا وتارة يكون الوجوب شرعيا. فكون الشيء معلوما سابقا كما ذكره صاحب القوانين مشكوكا فيه لاحقا لا ينطبق على الاستصحاب بأحد الوجهين. نعم، استدرك يريد يقول بأنه هسه هذا التعريف صاحب القوانين الذي أشكلنا عليه، هذا ليس معناه أنه لم يكن له موافق. لا، العضدي تعريفه قد يوافق إذا كان التعريف خصوص الصغرى. نعم، ذكر الشارح شارح المختصر، المختصر لابن الحاجب، وشارح المختصر هو العضدي، أن معنى استصحاب الحال يعني استصحاب الحال السابقة أن الحكم الفلاني قد كان ولم يظن عدمه. هذه الصورة. وكل ما كان كذلك يعني إذا كان ولم يظن عدمه فهو مظنون البقاء. هذه هي الكبرى. يقول المصنف فإن كان الحد يعني التعريف هو خصوص الصغرى، وهو قوله أن الحكم الفلاني قد كان ولم يظن عدمه. نعم، فإن كان الحد هو خصوص الصغرى انطبق على التعريف المذكور لصاحب القوانين. وإن جعل الحد خصوص الكبرى وهو قوله كل ما كان متيقنا فهو مظنون البقاء انطبق على تعاريف المشهور. فإذا على تقدير يكون موافقا لصاحب القوانين. وكأن صاحب الوافية الفاضل التوني رضوان الله تعالى عليه استظهر منه، أي من هذا التعريف تعريف العضدي، كون التعريف مجموع المقدمتين الصغرى والكبرى، فوافقه في ذلك، فوافق العضدي في تعريف الاستصحاب، فقال الاستصحاب هو التمسك بثبوت ما ثبت في وقت، مثل شنو؟ ثبوت الصلاة في صدر الإسلام بواسطة ماذا مثلا؟ لأنه رسول الله صلى، أو حال مثل ثبوت النجاسة بالنسبة إلى تغير الأوصاف الثلاثة. زين، صار يقيني على زين. هو التمسك بثبوت ما ثبت في وقت أو حال، هو التمسك على بقائه، أي بقاء ما ثبت في وقت أو حال فيما بعد ذلك الوقت، يعني في أيامنا بعد أن كانت الصلاة واجبة في صدر الإسلام، الآن نشك بأنه هل هي واجبة أم لا؟ أو صلاة الجمعة في زمن حضور المعصوم كانت واجبة، الآن نشك، لأنه نتيقن في ذلك الوقت بأنها كانت واجبة ولم يعلم ارتفاع هذا اليقين، ففي هذه الحالة شنو نحكم؟ بوجوب الصلاة في أيامنا. فيما بعد ذلك الوقت أو في غير تلك الحال، يعني إذا غير صار عندنا يقين بتنجس التنجس الماء بالتغير، هسه إذا زال تغيره بنفسه من دون أن نضيف إلى الكور وما شابه ذلك، بنفسه هذا اللون ارتفع أو هذه الرائحة ارتفعت، هل يحكم بطهارته أم لا؟ يقول بأنه لأنه سابقا علمنا نجاسته في تلك الحال في حال التغير، الآن في حال ارتفاع التغير بنفسه نشك ارتفعت النجاسة أم لا، نبقيها. فيقال إن الأمر الفلاني قد كان ولم يعلم عدمه، وكل ما كان كذلك يعني كان ولم يعلم عدمه فهو باقٍ. إذن استفاد من ماذا؟ من كلا المقدمتين لتعريف الاستصحاب. طبعا هنا هم يقدر يشكل عليه المصنف، ولكن يقول ولا ثمرة مهمة في ذلك بعد أن عرفنا أخصر وأسد تعريف للاستصحاب، وهو إبقاء ما كان. انزل يقول طبعا هناك خلاف قديم بين الفقهاء، يعني بين المتقدمين من الفقهاء والمتأخرين من الفقهاء بالنسبة إلى تعيين موضع الاستصحاب، هل هو من الإمارات أم أنه من الأصول العملية. طبعا إذا كان من الإمارات يكون كاشفا عن الواقع وناظرا إلى الواقع، وبما أن الاستصحاب هو دليل ظني كشفه قد لا يكون كشفا تاما كالقاطع، ولكن يكون شنو؟ كشفا ظنيا، كشفا إجمالي جزئي، ولكن على كل حال ناظر إلى الواقع. طبعا لا يكون إمارة إلا إذا كان مستنده هو حكم العقل أو بناء العقلاء، يعني مثلا بناء العقلاء يقولون إذا كان شيء متيقنا وموجودا غالبا ما يظن بقاء ذلك الموجود إلا إذا قام دليل على ارتفاع ذلك الموجود. فبناء على ذلك يقولون بأنه الاستصحاب يكشف لنا جزءا من الواقع، فهو ناظر إلى الواقع. الأصل العملي يأتي بدرجة متأخرة عن ماذا؟ عن الأدلة وعن الدليل الاجتهادي، لذا يسمون دليل فقاهتي. ليش؟ لأن الأصل العملي لا شغل له بالواقع، وإنما أحسنت يرفع التحير عن المكلف فيما إذا كان شاكا في الحكم الواقعي، إذا كان شاكا في الحكم الواقعي فيقول له لا تتحير، ارفع تحيرك بهذا البناء العملي، بهذا الجري العملي. زين. فإذا بعد شنو من خصوصيات الأصل العملي؟ أن يكون الشك من موضوع هذا الاستصحاب، الشك بالنسبة إلى شنو؟ إلى الحكم الواقعي.
نعم.
يعني لو لم يكن شك بالحكم الواقعي لم يتحقق موضوع الاستصحاب. إذن من ضمن موضوع الاستصحاب هو شنو؟ الشك في الواقع.
نعم.
الشك بالحكم الواقعي.
نعم.
بالنسبة إلى الإمارات ليس كذلك. الشك ليس موضوعا للإمارة، وإن كان من ضمن تحديد معنى الإمارة، لأنه لو لم يشك الإنسان لما احتاج إلى هذه الإمارة. فإذا الشك لم يكن موضوعا، بل هو من ضمن نفس الإمارة.
نعم.
أكو فرق بين أن يكون الشك موضوع لشيء، أو يكون الشك من ضمن معنى ذلك الأمر.
نعم.
فإذا عرفنا الفرق بين الإمارة،
نعم،
التي تعتبر وتسمى بالدليل الاجتهادي، وبين الأصل العملي،
نعم،
الذي يكون ماذا؟ يكون دليلا فقاهتيا. يجب علينا أن نحدد الاستصحاب. يقول بأن الاستصحاب إذا قلنا بأن مستنده هو الأخبار كما هو قول المتأخرين، فيكون حاله كحال الأصول الثلاثة الأخرى، أصالة الاحتياط والتخيير والبراءة وما شابه ذلك. زين. وأما إذا كان لا، وأما إذا كان استفادته ومستنده هو ماذا؟ حكم العاقل، ففي هذه الحالة يكون أمارة ظنية، ولا يمكن التمسك بالأصل العملي ما دام الدليل الاجتهادي قائما. فإذا كان كذلك، يقول طبعا مختارنا الشيخ الأنصاري، يقول مختارنا أنه شنو؟ أن الاستصحاب هو حكم شنو؟ يعني مستفاد من الأخبار، فهو أصل عملي ولم يكن أمارة، وأصل عملي. ولكن عندما نرجع خاصة إلى المتقدمين كالشيخ الطوسي والسيد بن زهرة والسيد المرتضى والفاضلين والشهيدين وصاحب المعالم، كلهم قالوا بأن الاستصحاب حكما عقليا، فيعدونه من الإمارات الكاشفة عن الواقع. فلذا لم نجد هؤلاء القدماء عندما يتكلمون عن الاستصحاب أن يستندوا إلى الأخبار أبدا، مع وفرة الأخبار الواردة بالنسبة إلى الاستصحاب، ولكنهم لا يتطرقون إليها أبدا. إلا الشيخ الطوسي في العدة، عدة الأصول، ذكر رواية انتصارا لجريان الاستصحاب، يعني قال بأن الاستصحاب هو دليل حكم، يعني مستنده هو حكم عقلي، فهو من الإمارات. وما مما يؤيد جريان هذا الاستصحاب العقلي ورود رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما مضمونها بأن الشيطان، نعم، ينفث بين إليتي المصلي حتى يقول له بأنه انتقض طهارتك، فيقول رسول الله بأنه لا تعتنوا بهذا إلا أن تسمعوا صوتا أو تشموا رائحة. يعني شنو نتيجة هذا الخبر؟ لأنكم كنتم متيقنين سابقا بالطهارة، فلا ترفعوا أيديكم عن هذا اليقين إلا بشيء قطعي كسماع صوت أو شم رائحة. هذا المقدار الذي نراه من الشيخ الطوسي هم انتصارا لجريان الاستصحاب العقلي، جاء به وكأنه كمؤيد. الشيخ الأنصاري هم لا يفوته أن يشكل على الشيخ الطوسي، يقول من العجب أن مع كثرة الأخبار الواردة بالاستصحاب التي هي عامة مثل لا تنقض اليقين بالشك، لم تكن مختصة بباب دون باب آخر. تركها الشيخ الطوسي واستند إلى خبر ضعيف أولا، لذا لم نجده في المجامع لا الإمامية ولا العامة إلا فيما أدري عوالي اللآلي موجود. مع كثرة الأخبار الواردة التي تكون عامة بالنسبة إلى كل الأبواب، هذا الخبر أولا ضعيف، ثانيا إنما هو شنو وارد في باب واحد وهو باب الطهارة. فإذا كان أن يريد أن يستند إلى الأخبار كان من الأفضل أن يستند إلى ماذا؟ أن يستند إلى ما هو أقوى وأعم من حيث المورد. ثم يقول بأنه أول من تمسك بالأخبار بالنسبة إلى الاستصحاب هو والد الشيخ البهائي الشيخ عبد الصمد، أول من يعني الشيخ الأنصاري يقول بحسب تتبعي أول من تطرق إلى الأخبار بالنسبة إلى الاستصحاب هو والد الشيخ البهائي. نعم، ابن إدريس الحلي يفهم من كلامه مع ما أنه متقدم عن والد الشيخ البهائي، يفهم منه أنه تمسك ببعض الأخبار، ولكن هذا التمسك لم يجعلهم بأنهم يقولوا بأن الاستصحاب هو ماذا؟ هو مستفاد من الأخبار فقط حتى يكون أصلا عمليا، بل بقي بأن حكم الاستصحاب هو حكم عقلي فهو أمارة ظنية، وأما هذه الأخبار فهي معاضدة للحكم العقلي. يقول بقي الكلام في أمور: الأول أن عد الاستصحاب من الأحكام الظاهرية الثابتة للشيء بوصف كونه مشكوك الحكم نظير أصل البراءة وقاعدة الاشتغال، مبني على استفادة الاستصحاب من الأخبار حتى يكون أصلا عمليا، وأما بناء على كونه الاستصحاب من أحكام العقل فهو دليل ظني اجتهادي نظير القياس والاستقراء على القول بهما. القياس يعني شنو؟ يعني أنت تشوف لك في القضية ورد فيها في الشرع ثم تقول لأنها وردت وهذه مشابهة لها في الموضوع فيظن أن يكون نفس الحكم موجودا، لأنه حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز مثلا واحد، هكذا نعم يقيس. أو الاستقراء، عندك تستقري 10 موارد فثم تطبق ظنا أن هذا الحكم الوارد في هذه الموارد 10 ينطبق على الموارد اللي الكثيرة. وحيث إن المختار عندنا هو الأول، يعني أنه أصل عملي من الأخبار لأنه من المتأخرين، ذكرناه في الأصول العملية المقررة للموضوعات بوصف كونها مشكوكة الحكم، يعني الشك في الحكم الواقعي هو من ضمن موضوعها. لكن ظاهر كلمات الأكثر كالشيخ والسيدين والفاضلين والشهيدين وصاحب المعالم كون الاستصحاب حكما عقليا، ولذا لم يتمسك أحد هؤلاء فيه، أي في الاستصحاب، بخبر من الأخبار. نعم، ذكر في العدة الشيخ الطوسي انتصارا للقائل بحجية الاستصحاب ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن الشيطان ينفخ بين إليتي المصلي فلا ينصرفن أحدكم إلا بعد أن يسمع صوتا أو يجد ريحا. ومن العجب أنه انتصر بهذا الخبر الضعيف المختص بمورد خاص وهو مورد الطهارة، ولم يتمسك بالأخبار الصحيحة العامة المعدودة الصحيحة العامة. ليش؟ لأنه لا تنقض اليقين بالشك في أي باب من الأبواب في حديث الأربعمائة من أبواب العلوم. وأول من تمسك بهذه الأخبار فيما وجدته الشيخ يقول والد الشيخ البهائي قدس سره فيما حكي عنه في العقد الطهماسبي، وتبعه صاحب الذخيرة وشارح الدروس، وشاع بين من تأخر عنهم. نعم، ربما يظهر من الحلي هسه ممكن هذا اللي يقوله يعني بعد جعلوا الاستصحاب لأنه المستند هو الخبر جعلوه أصلا عمليا. نعم، ربما يظهر من الحلي في السرائر ابن إدريس الحلي الاعتماد على هذه الأخبار. إذا كان الاعتماد على هذه الأخبار يعني شنو؟ يعني يكون أصلا عمليا، حيث عبر عن استصحاب نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره من قبل نفسه. كان عندنا شيء نجس متغير اللون الرائحة، نعم، مثلا الأوصاف الثلاثة متغيرة، ثم ارتفع التغير من نفسه من دون علاج، نشك بأنه النجاسة السابقة ارتفعت أم لا باقية؟ قال بأنه عدم نقض اليقين إلا باليقين. اليقين السابق هو النجاسة، لا يرتفع هذا اليقين إلا باليقين بالطهارة، ولا يقين لنا. زين، بعدم نقض اليقين إلا باليقين، وهذه العبارة الظاهر أنها مأخوذة من الأخبار، لأنه لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر. فيكون ابن إدريس الحلي قد تطرق إلى هذا الأمر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.